وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وقت والغسل لها أفضل وكره نوم جنب بلا وضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بموجبات الغسل السبعة التي ذكرها المؤلف، وانتهى بنا المطاف عندما يتعلق بمستحبات الغسل أو مسنونات الغسل أو متى يسن الغسل بعبارة أوضح. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن لجمعة. وسن هذا مبني على ما لم يسمى فاعله، والأصل المراد به الغسل، يعني المسنون هو الغسل لجمعة وعيد. فأشار المؤلف إلى عدة أمور كالجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء والجنون والإغماء إلى آخره، كما سيأتي بيان ذلك. ولا شك أن الجمعة تدخل في مسمى العيد، عيد المسلمين الأسبوعي، لكن هنا العطف ارتضى المغايرة فجعل الجمعة غير العيد المراد، لأن العيد عند المسلمين في الأصل عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. فقول المؤلف هنا وسن لجمعة يعني أن الغسل يسن للجمعة أو ليوم الجمعة. هل المراد لصلاة الجمعة أو ليوم الجمعة؟ نعم، من أهل العلم قال إن الغسل هنا ليوم الجمعة سواء صلاها أو لم يصلها، وبعضهم قال إنما هي للصلاة، وهذا هو الصواب، الغسل في صلاة الجمعة. فلو أو النتيجة والثمرة من هذا على من يقول إن الغسل ليوم الجمعة، فعليه لو اغتسل بعد صلاة الجمعة لكفى ووقع عليه الفعل وبرئت ذمته على القول بالوجوب. ومن قال إنه للصلاة فإنه لو اغتسل بعد الصلاة ما فعل المطلوب. ثم إنه جاء في حديث أنه إن كان الرجل في بيته والمرأة فإنه لا غسل على أحد منهما. فعلى كل حال المراد بالغسل هنا أن يكون للجمعة، لصلاة الجمعة. لكن بقي معنا هنا، هل الغسل هنا مستحب أم هو واجب؟ على رأي المؤلف هنا الغسل مستحب، وهذا أحد القولين. والقول الآخر أن غسل الجمعة واجب على كل محترم، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما دليل من قال إنه واجب فهو الحديث الذي ذكرنا، غسل الجمعة نعم واجب على كل محترم، وفي رواية أو في لفظ آخر حتم على كل مسلم أن يغتسل للجمعة. فقوله حتم هنا أو حق على كل مسلم دليل على إيش؟ على وجوبه. وفي لفظ آخر من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل، فهنا أمر والأمر يقتضي الوجوب. هذه بعض أدلة من قال بوجوب غسل الجمعة. القول الثاني قالوا إن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما هو مستحب، والدليل على هذا أمور، منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره عند مسلم وغيره أنه قال من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم صلى، نعم تكمل الحديث كانت ثم أتى المسجد فصلى كانت له كفارة ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام فهنا أثبت الوضوء، قال من توضأ فأحسن الوضوء ولم يشر إلى الغسل، فدل على أن الوضوء يجزئ، على أن من صلى الجمعة فإنه يجزئه الوضوء، وهذا فيه صارف عن إيجاب الغسل. لكن قال أولئك أصحاب القول الأول قالوا هذا ليس فيه دليل على عدم وجوب الغسل، فالغسل واجب على حدة، وهذا إنما ذكر فيه الوضوء، بل إن الذين يقولون بوجوب الغسل لا يبطلون صلاة الجمعة، وإنما يكون هذا فعل ترك مأمورا به فهو آثم على تركه، والصلاة صحيحة، يعني لا يلزم من عدم الغسل أن تكون الصلاة باطلة، وإنما هذا غسل مستقل فقالوا هذا الحديث حديث أبي هريرة هذا لا دليل فيه. الحديث الثاني حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا في هذا دليل على أن الغسل هو الأفضل وليس واجبا، بدليل أنه قال فبها ونعمت فيما يتعلق بالوضوء، وتعلمون هذا الحديث ما بين مصحح ومضعف، وهذا مبني على سماع الحسن عن سمرة، وهذا فيه خلاف مشهور بين أهل العلم، فبعض من يرى السماع مطلقا، وبعض من يرى أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة كما هو مشهور، وآخرون من المحققين يرون أن السماع أولى لأنه كان الحسن وسمرة في البصرة في وقت واحد، ويصعب أن يكون رجلين أو أن يكون رجلان في بلدة واحدة ولا يسمع أحدهما من الآخر إلا حديثا واحدا، وكل واحد منهما معروف بالتحديث والرواية. فالشاهد على كل حال هذا من الصوارف، منها أيضا ما جاء في الصحيح وغيره من حديث عائشة أن أهل العوالي ومن كانوا بجوار المدينة كانوا يأتون إلى الصلاة وتعلوهم الغبرة والعرق، فجاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم قبل أن تأتوا إلى الصلاة، ففي هذا إشارة على عدم الوجوب، لأنه لو كان واجبا لأمرهم بذلك، وكانه هنا أشار إشارة وليس أمرا. ومنها كذلك القصة المشهورة عند مسلم، قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع عثمان، أن عمر كان قائما على المنبر يخطب فدخل عثمان فاستنكر عمر على عثمان هذا التأخر، فقال ما فعلت إلا أن توضأت ثم أتيت إلى المسجد، فقال عمر أو الوضوء أيضا، فكأنه أنكر عليه الوضوء، يعني حتى اكتفيت بالوضوء فقط، فصلى ولم يؤمر بالإعادة، ولم ينكر عليه من كان في المسجد من الصحابة، كبار الصحابة كانوا في المسجد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فقالوا هذا دليل أيضا على أن عثمان كان لا يرى وجوب الغسل ولم ينكر عليه من قبل الصحابة، فقالوا هذه مجموعة أحاديث كافية في أن تصرف حديث الأمر إلى الاستحباب، وهذا هو قول الجمهور، عدم الوجوب هو قول الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وإنما الأمر هنا إنما هو للتأكيد. قال المؤلف وعيد أي وسن الغسل إيش لعيد، يعني لصلاة العيد، والعيد هنا ما المراد به؟ ماذا يشمل؟ يشمل عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. ويكون وقت المشروعية هنا متى؟ للخروج إلى الصلاة، إذا أراد أن يخرج إلى المصلى سن له الاغتسال، وهذه المسألة ظاهرة وثابت، الاغتسال في العيدين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت ذلك من فعله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأتي من أمره، ولو ثبت بأمره لكان واجبا، ولذلك اكتفى المؤلف هنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون سنة، في أن يكون سنة. قال وكسوف واستسقاء، يعني سنة أيضا للاغتسال لصلاة كسوف، وسنة أيضا للاستسقاء. فيكون الاغتسال إذا كان هناك كسوف متى؟ إذا رأى الكسوف. والكسوف مثل الإسلام والإيمان مع الخسوف، إذا أفرد فقيل كسوف فيشمل كسوف الشمس وكسوف القمر، وإذا قيل كسوف وخسوف فالمراد كسوف الشمس وخسوف القمر، وكذا إذا قيل خسوف وأطلق فيشمل خسوف الشمس وخسوف القمر. لكن ما هو الدليل على السنية هنا؟ ما هو الدليل على السنية هنا؟ نقول أحاديث الكسوف لم يأتي فيها ذكر الغسل، ومعلوم أن الكسوف لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة على الصحيح، مرة واحدة على الصحيح، ووافقت اليوم الذي مات فيه إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا الكسوف لوفاته، وإنما وافق في ذلك اليوم. لكن المصرح به في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الشمس خرج يجر رداءه، ولم يرد فيه ذكر الغسل، نعم لم يرد فيه ذكر الغسل، بل فيه المبادرة إلى الخروج وعدم التباطؤ، والغسل فيه نوع تباطؤ وتأخر عن الخروج إلى الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا فصلوا وكبروا واذكروا الله. فهنا فيه أمر، والأمر يقتضي الفورية، فإذا الكسوف لم يرد فيه دليل. وهنا هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف منها ما فيه دليل ومنها ما ليس فيه دليل، وسنذكر في آخر الأمر ما هو المستند لهذه الأمور التي لا دليل عليها. قال واستسقاء، كذا الاستسقاء لا دليل عليه من السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للاستسقاء، وإنما كان يخرج صلوات الله وسلامه عليه متواضعا متبذلا، هذا ما جاء في الروايات، ولا أعرف رواية جاء فيها ذكر الغسل للاستسقاء، فلم يبقى إلا التعليل وسيأتي ذكره. قال وجنون وإغماء، الجنون هو زوال العقل، هو زوال العقل بالكلية، والإغماء هو أخف من الجنون، يكون معه تغيب العقل وليس الزوال، فقط يغيب العقل، العقل موجود لكنه غائب، بخلاف الجنون فإنه زائل، ولذلك يفرق في التكليف بين المجنون وبين المغمى عليه، سواء كان في الإفطار أو كان في قضاء الصلاة أو غير ذلك، فالمجنون غير مكلف والمغمى عليه مكلف، طبعا مكلف غير حال الإغماء، لكن المجنون مكلف زال عنه التكليف بالكلية، وأما المغمى عليه في حال إيش؟ حال الإغماء، والإغماء لا حد لأقله ولا حد لأكثره، قد يطول وقد يقصر. والجنون يكون أحيانا من أنواعه الصرع، فالصرع يزول معه العقل بالكلية وهو ليس كالإغماء. فما هو دليل المؤلف هنا؟ أما الجنون فلا أعلم له دليلا على ذلك، وأما الإغماء فلعل الدليل على هذا والله تعالى أعلم هو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما فيما يتعلق بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض وفاته فقد كان يغمى عليه، ثم يقوم فيقول أصلى الناس؟ فيقولون هم ينتظرونك. فطلب ماء فاغتسل منه، ثم أراد أن يخرج فأغمي عليه، ثم استيقظ فقال أصلى الناس؟ فقالوا هم ينتظرونك. الحديث نعم. فقالوا هذا الاغتسال بعد الإغماء دليل على إيش؟ دليل على أنه يشرع الاغتسال للإغماء، لكن هل هو مستحب يعني تعبدي هذا الاغتسال، أو هو أمر عادي للتنشيط بعد الإغماء؟ فمنهم من قال هذا تعبدي، يؤخذ من فعل هذا التعبد، فالمغمى عليه أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصلي فاغتسل، فهذا الدليل على استحباب الاغتسال للمغمى عليه. ومنهم من قال إنه فعل عادي وليس مستحبا، بل هو من أفعال العادة. طيب، بقي معنا الجنون. قالوا إذا كان الإغماء وهو أقل من الجنون شرع في حقه الغسل، لأجل التنشيط، فإن من زال عقله بالكلية من باب أولى. فإذا القياس هنا قياس أولوي، فإذا كان المغمى عليه فقد تغيب عقله فاغتسل، فالمجنون من باب أولى أن يغتسل لأن عقله زال بالكلية، فإذا أفاق من جنونه فإنه يسن له أن يغتسل. على هذا يحمل استحباب المؤلف، نحن فقط نستدل للمؤلف هنا، فالإغماء ورد فيه الدليل، وأما الجنون فهو من باب القياس. قال المؤلف لا احتلام فيهما يعود إلى إيش؟ إلى الجنون والإغماء، يعني بشرط ألا يكون الجنون والإغماء قد حصل فيه احتلام، فإذا حصل فيه احتلام فإن الغسل يكون واجبا حينئذ وليس مستحبا، يكون واجبا. فقوله لا احتلام فيهما لأنه لو كان فيهما احتلام لوجب الغسل. المؤلف قال لا احتلام فيهما، وهذه العبارة قد يكون فيها قصور، فلو قال لا إنزال فيهما لكان أولى، لأنه قد يكون احتلام، قد يذكر احتلاما لكن لا يرى ماء، حينئذ لا يجب. لكن إذا قيده بالإنزال قال وجنون وإغماء لا إنزال فيهما، لأن الإنزال هو دليل أو هو علامة الجنابة، وتعلمون أنتم أن الاحتلام لا يخلو، إما أن يذكر الرجل في منامه احتلاما يرى أنه احتلم ويرى في المنام أنه أنزل، أو يذكر احتلاما ولا يرى أنه أنزل. الثاني أن يذكر احتلاما ويرى أنه أنزل في الاحتلام، وإذا استيقظ رأى هذا الماء. وإما أن يرى ألا يرى احتلاما لكنه إذا استيقظ رأى الماء. وفي هذه الأمور كلها العبرة بإيش؟ العبرة برؤية الماء. فلذلك الأول إذا رأى احتلام ولم يرى الماء لا غسل عليه، وإذا رأى احتلام ورأى في المنام الماء لكن استيقظ ولم يجد ماء فلا غسل عليه، وإذا رأى احتلام ورأى الماء بعد الاستيقاظ وجب عليه الغسل، والرابعة إذا لم يرى احتلاما ورأى الماء بعد أن استيقظ وجب عليه الغسل. ففي حالين يجب الغسل وفي حالين لا يجب الغسل. فقول المؤلف هنا لا احتلام فيهما، هذا فيه قصور، لكن نحمل هذا على أن مراد المؤلف الاحتلام الذي فيه إنزال. قال واستحاضة لكل صلاة، يعني وسنة في الاستحاضة الاغتسال لكل صلاة لا على سبيل الوجوب. والدليل في هذا هو أن الاغتسال لكل صلاة كان من فعل أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أو أم حبيبة، أنا وهمت الآن، في عن أم سلمة وعن أم حبيبة، لكن الاغتسال لواحدة منهما ولم يكن من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن لكن أقرها على هذا، فدل على أن الاغتسال مستحب وليس واجبا لكل صلاة. المستحاضة الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، أما الاغتسال فهو مستحب. قال المؤلف وإحرام، وإحرام هنا أطلق، والإحرام هنا قد يشمل الإحرام للصلاة تكبيرة الإحرام فقط. نعم المرأة البالغة ما تحضر البالغة، ما يكون تحضر البالغة، من حاضت فقد بلغت، والاستحاضة لمن هي تحيض ما يحصل. إحرام هنا أطلق، لكن نقول بالمعنى فهم أن المراد وإحراما يعني وإحرام بحج أو عمرة، ولا يقصد به إحرام يعني الإحرام بالصلاة ونحو ذلك، وإنما الإحرام بالحج أو العمرة يسن له الاغتسال. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه تجرد من ثيابه واغتسل، أنه تجرد من ثيابه واغتسل، فهذا دليل على مشروعية إيش؟ مشروعية الاغتسال للإحرام، وسواء كان هذا الإحرام لواحد من أنواع النسك الثلاثة في الحج أو كان لعمرة، فإنه يشرع في حقه الاغتسال، لكنه ليس واجبا إلا في حال واحدة، متى؟ إذا أراد أن يؤدي الإحرام مع صلاة وهو جنوب، حينئذ يغتسل لا للإحرام وإنما للجنابة، لكنها وافقت وقت الإحرام فيجزئ هذا الغسل عن الجنابة عن غسل إيش؟ عن غسل الإحرام، فغسل الإحرام مثل تحية المسجد، إن صلى الراتبة أجزأت عنها، فهنا إن اغتسل للجنابة ما نقول له اغتسل مرة أخرى كسنة للإحرام، وإنما يندرج الفعلان في هذا. قال ودخول مكة أيضا ويسن الاغتسال لدخول مكة وحرمها، فهنا عندنا دخول مكة ودخول حرم مكة، فما المراد هنا بكلام المؤلف؟ نقول أولا إذا أطلقت مكة، إذا أطلقت مكة فالمراد بها ما كان داخل الحرم، ما كان داخل حدود الحرم، وما كان خارجها، ما كان خارجها فالأصل أنه لا يطلق إلا إذا اتسع البنيان وبعد ذلك فالزيادة لها حكم المزيد، فالأصل إذا قيل مكة يعني ما كان دخول الحرم، فإذا قلنا من أهل مكة يعني من أهل الحرم، وقوله وحرمها المراد بالحرم هو ما كان داخل الأميال، ما كان داخل الأميال، هذا عند الإطلاق، إذا قيل حرم مكة يعني ما كان داخل الأميال، لكن هنا قال ودخول مكة وحرمها، فإما أن يكون حرمها يعني كتأكيد لدخول مكة فيكون المعنى واحد وهو دخول الحرم، وإما أن نقول إن الواو تقتضي المغايرة هنا فيكون المعنى دخول مكة يعني دخول حرم مكة ما كان دون الأميال، وحرمها يعني المسجد الحرام، فيكون لدخول الحرم غسل ولدخول المسجد غسل، لاحظتم؟ هذا ما أراده المؤلف، وهذا هو الظاهر أن المؤلف يريد الغسل لدخول مكة دخول حدود الحرم، ويشرع الغسل أيضا لدخول المسجد فيكون عندنا غسلان، لكن نقول الإحرام ثابت فيها الغسل، وأما دخول مكة فالثابت فيه من فعل ابن عمر في الصحيح أنه كان إذا دخل مكة بات بذي طوى ثم اغتسل فدخل المسجد، ثم اغتسل فدخل المسجد، ويروي ذلك أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا في حكم إيش؟ في حكم المرفوع، فإذا يكون مشروعية الغسل لدخول إيش؟ لدخول المسجد، فإذا أراد أن يدخل المسجد فإنه يغتسل. قال المؤلف ووقوف بعرفة أيضا يشرع الاغتسال إذا أراد الوقوف بعرفة، متى يكون هذا؟ قبل أن ينفر من منى إلى عرفة فإنه يغتسل، وهذا الاغتسال
يختلف عن الاغتسال الذي هو في يوم التروية حين التجرد والإحرام لمن كان متمتعا، وإنما يكون وقوف بعرفة يعني حال الوقوف. فعندنا اغتسال حال الإحرام في يوم التروية، وعندنا اغتسال في الوقوف يعني قول ووقوف. إما أن يحتمل إرادة الوقوف فيكون الاغتسال من حين خروجه من منى، أو وقوف يعني أثناء وقوفه في عرفة، يحتمل هذا ويحتمل هذا، وسيأتي ذكر العلة في ذلك. قال وطواف زيارة، وطواف زيارة هنا مضاف ومضاف إليه، والمعنى المراد من الزيارة هنا إيش؟ هو طواف الإفاضة فقط. فلما قيد قال وطواف الزيارة فهو مقتصر على طواف الإفاضة، هو الذي يشرع فيه إيش؟ يشرع فيه الغسل. لو قال وطواف وأطلق لقلنا أنه يشمل جميع أنواع الطواف، سواء كان طواف القدوم أو طواف الزيارة أو طواف الوداع أو طواف التنفس. لكن لما قال طواف زيارة فقد خصه بإيش؟ بطواف الإفاضة. قال ووداع أيضا بطواف الوداع يشرع، يشرع الغسل على قول المؤلف هنا. قال ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، ورمي جمار. المبيت يحتمل أنه إذا أراد المبيت يعني أراد التوجه من عرفة يغتسل مثلا، ويحتمل أن يكون إذا نزل بمزدلفة بجمع يغتسل. لكن المعروف من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد عنه في تلك الليلة إلا الوضوء ثم النوم، بل إن الوتر لم ينقل عنه في تلك الليلة، فالغسل لم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه، فلم يبقى إلا التعليل على ما سيأتي. قال ورمي جمار أيضا، لا أعلم دليلا للمؤلف في مشروعية الغسل لرمي الجمار، فلم يبقى إلا التعليل. فصار عندنا الآن العيد الأشياء التي لا دليل عليها، الكسوف والاستسقاء ودخول مكة فيها دليل، والإحرام، الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والوداع، والمبيت المزدلفة، ورمي الجمار. هذه سبعة أمور لا دليل فيها. إذن ما الحكمة في استحباب المؤلف لهذا الغسل؟ نقول الدليل في هذا هو تعليل، وهو أن هذه الأمور مظنة الزحام أو مواطن للزحام، ومواطن الزحام يكون فيها العرق، يكون فيها العرق، والعرق يسبب أذية لمن؟ للمسلمين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل للجمعة واغتسل في العيدين، وهذه كلها مواطن اجتماع. فمن الحكمة ومن العلل الظاهرة لهذا الغسل لأجل التنظف في هذا التجمع حتى لا يؤذي غيره. فقالوا كذلك أيضا نقيس هذا فيما يتعلق بطواف الزيارة والوداع والوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة، كل هذه مواطن اجتماع المسلمين، فاستحب فيه التنظف والغسل لئلا يؤذي غيره بعرقه وشعثه، لئلا يؤذي غيره بعرقه وشعثه. وذكر في المبدع أن هذا، ذكر في المبدع أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نص على ذلك أيضا إذا أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى ثبوته عن أحمد رحمه الله تعالى، لكن نقله عنه في المبدع أنه قال أيضا ويشرع الغسل لا لأجل القبر، حتى لو ثبت ذلك عن أحمد رحمه الله لا يفهم من ذلك أن الغسل هنا يشرع لأجل القبر، وإنما لأن المسجد مكان الازدحام فلئلا يؤذي غيره. فيكون نص أحمد ليس مختصا بإيش؟ بالقبر، بل بكل موطن فيه اجتماع. فغاية ما عند هؤلاء هي هذه العلل. لكن نقول إن الغسل نعم أمر تعبدي، فاستحبابه في هذا الموضع لذاته يحتاج إلى دليل. لكن لا شك إذا قلنا بالعموم وهو التجمل والتنظف فلا شك أن هذا مشروع عند الحاجة إليه، وكلما حس الإنسان بالقدر والوسخ فإن النظافة في حقه مطلوبة، فإن الله جميل يحب الجمال. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك أصحاب العوالي وغيرهم حينما قال لو تطهرتم، دليل على التحضير على النظافة والتطهر وإزالة العرق في مواطن التجمع. فإذا هذا هو الدليل على هذه الأمور التي ذكرها المؤلف. قال المؤلف وتنقض المرأة شعرها بحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. يعني المؤلف يفرق بين الغسل للجنابة والغسل للحيض والنفاس في حق المرأة، فإنه إذا كان في الحيض والنفاس فإن المرأة تنقض شعرها حال الاغتسال، وأما الجنابة فإنها وإن لم تنقض شعرها يجزئها إذا روت أصوله، إذا روت أصول الشعر يعني وصل الماء إلى أصول الشعر فإن هذا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم